قال الناظم رحمه الله تعالى: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا، وحيث لا إن كان فالتوقف، ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. هذا الباب يتعلق بمسألة التعارض بين الأدلة والترجيح بينها، يعني إذا وقع تعارض ظاهر كما سنبين إن شاء الله بين دليلين شرعيين، فما العمل؟ ويقال التعارض والترجيح، الترجيح في الحقيقة ناشئ عن التعارض، وهو من الخطوات التي تفعل عند التعارض. يعني الترجيح ليس قسيما للتعارض، واضح؟ يعني ليس شيئا مقابلا للتعارض، بل هو ناشئ عن التعارض وهو من ضمن المسلك العملي عند حدوث التعارض. يقول: تعارض النطقين في الأحكام. المراد بالنطقين النصان من الكتاب والسنة. فلو فرض مثلا أن عندنا نصين من الكتاب أو السنة أو أحدهما في مقابل الآخر، يعني قرآن مع قرآن، سنة مع سنة، أو قرآن مع سنة، فالتعارض في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، له أقسام أربعة: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. يعني حتى أسهل عليك الموضوع، عليك بهذا التعارض: إما أن يكون بين عامين أو خاصين، أو عام وخاص، أو عام وخاص في كل منهما عموم وخصوص. تمام، هذا معنى كلامي. إذن النصان: إما أن يكون كل منهما عاما، يعني عام مع عام، وإما أن يكون كل منهما خاصا، يعني خاص مع خاص، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فقط، يعني النص الأول عام فقط ليس فيه أي خصوص، والآخر خاص فقط ليس فيه أي عموم. النوع الرابع: أن يكون في كل منهما عموم وخصوص. واضح؟ طيب. يقول: فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين، يعني في القسمين الأولين، واجب إن أمكن. ففي القسمين الأولين، يعني عام مع عام وخاص مع خاص، إن أمكن الجمع فهو الذي نعمل به. وحيث لا إمكان، أي لا إمكان للجمع، فالتوقف، نتوقف في العمل بأحد الدليلين: ما لم يكن تاريخ كل يعرف، يعني إذا كنا لا نعرف تاريخ كل منهما فإننا نتوقف ولا نعمل بهذا ولا ذاك. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذا علمنا التاريخ فالمتأخر ماذا؟ ناسخ، هذا الذي عرفناه في باب النسخ. وخصصوا في الثالث، القسم الثالث تعارض العام مع الخاص، خصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني خصصوا بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني خصصوا العام بالخاص. إذا تعارض العام مع الخاص ماذا نفعل؟ هذا كان قريبا ولا إيش؟ طيب، نخصص العام بالخاص. وفي الأخير يعني في القسم الأخير تعارض العموم والخصوص بالوجه، شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، يعني تنظر في كل من الدليلين ما فيهما من العموم والخصوص، تحدد العموم وتحدد الخصوص. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسمه، يعني انظر في عموم اللفظ الأول واخصصه بخصوص اللفظ الثاني، وانظر في عموم الثاني واخصصه بخصوص الأول. تمام؟ طيب، دعك من هذا القسم الأخير، لأن التمثيل الشائع له ليس على الراجح الذي نعرفه أصلا في مسألة المياه، فإن شاء الله تعالى سيكفينا في هذه المرحلة ما سأذكره إن شاء الله، وهو سهل ليس فيه مشكلة. المسألة الأولى، المقصود بالتعارض بين الأدلة، هذا لابد أن يعرف أولا، لأننا قلنا تعارض، طيب يعني كيف تعارض؟ فاعلم ابتداء أن أدلة الشرع لا تتعارض في الحقيقة أبدا، لا تتعارض في الحقيقة أو في نفس الأمر أبدا، لأن التعارض ما معناه؟ التقابل والتدافع والتناقض، صحيح؟ يعني إذا كان شيء معارضا لشيء إذن هناك تناقض لا نستطيع أن نفصل بينهما. طيب، هذا يمكن أن يقع في الشريعة؟ معاذ الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لابد أن يعرف ابتداء أن التعارض الذي يناقشه العلماء هو تعارض في فهمنا نحن، في نظرنا نحن، ثم هو تعارض ظاهر، يعني في ظاهر الدليل، كمثل ما قلنا عام مع خاص، فالعام دلالته شاملة والخاص دلالته محددة، فالتعارض في ظاهر اللفظين فقط. تمام؟ فيما سقط السماء العشر ليس فيما دون خمسة أوسخ سبق، أخذنا هذا المثال ولا لا؟ إذن هذا تعارض عام مع خاص، التعارض من ناحية ماذا؟ من ناحية الظاهر، لكن في الحقيقة في تعارض؟ ما في، عرفت؟ إذن التعارض الذي يبحثه العلماء هو تعارض ظاهري في فهم المجتهد، في فهم العالم. تمام؟ نعم. المسألة الثانية، شروط التعارض. عندنا في الحقيقة يعني كأنه شرط واحد فقط، المعتبر في قضية التعارض هو التضاد في الحكم ظاهرا، التضاد في الحكم ظاهرا، يعني كما ذكرنا المثال فيما سقط السماء العشر، في كل ما يخرج من الأرض العشر قليلا كان أو كثيرا، ثم جاء الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني حدد فصل أو فصل بين القليل والكثير، القليل ما دون خمسة أوسق هذا لا زكاة فيه. فالتعارض هنا من ناحية الحكم في الظاهر، الحكم المستفاد من النص الأول أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مطلقا قليلا كان أو كثيرا، والحكم المستفاد من النص الثاني هو تفصيل بين ما دون خمسة أوسق وما بلغها أو ما تجاوزها. تمام؟ فالتعارض هنا في ماذا؟ في الحكم من ناحية الظاهر. وعندما نقول التضاد في الحكم، إذن هذا هو المعتبر عندنا، أننا ننظر إلى المتن، لو تكلمنا على الأحاديث يعني ننظر إلى المتن لا ننظر إلى الإسناد، بمعنى أنه لا يشترط التعارض في درجة الثبوت، لا يلزم في النصين المتعارضين أن يكون سواء في ثبوتهما، يعني واحد مثلا يقول تعارض القرآن مع السنة، تمام، طيب ليس القرآن كالسنة في الثبوت، إذن خلاص ما في تعارض ونعمل بالقرآن مباشرة، يصلح؟ طيب سنة متواترة مع سنة آحاد، طيب المتواتر أقوى من الآحاد، إذن يقول نلغي الآحاد ونعمل بالمتواتر مباشرة، يصلح؟ طيب صحيح مع حسن، حديث صحيح مع حديث حسن، ما نلغي الحسن ونعمل بالصحيح. عرفت؟ فليس المشترط أو فليس معتبرا عندنا أن يكون هناك تساو في الثبوت والرتبة، إنما المعتبر في قضية الثبوت أن يكون النص ثابتا ابتداء حتى وإن كان دون النص الآخر. ففهمنا من ذلك أنه لو تعارض ثابت مع غير ثابت نلغي غير الثابت، هذا واضح لأنه غير ثابت، يعني تعارض صحيح مع ضعيف، حسن مع ضعيف، ماذا نصنع؟ نجمع بين الصحيح والضعيف ونتكلف وننظر، طيب الجمع، طيب الجمع لو متعذر نرجح، وأين النسخ؟ مصيبة، يعني كأننا في مصيبة. يصلح؟ لأن الحديث الثاني ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ إذن التكلف في مثل هذا والبحث والنظر إنما يكون في النصوص الثابتة في الكتاب والسنة. طبعا الكتاب معروف أنه ثابت بالتواتر. طبعا الكلام على القراءات الشاذة هذه مسألة أخرى يعني لا نتعرض لها. المسألة الثالثة خطوات العمل عند التعارض. إذا حدث التعارض الآن ماذا نصنع؟ يكفيك ما سأذكره إن شاء الله، لأن ما سبق معنا في المتن ربما يكون صعبا، فيكفي هذا إن شاء الله. عندنا ثلاث خطوات مرتبة على هذا النحو. الخطوة الأولى الجمع، الجمع، والمقصود بالجمع العمل بالدليلين معا، العمل بالدليلين معا، بحيث يحمل هذا على وجه وذاك على وجه آخر. تمام؟ طبعا تحت هذا صور كثيرة جدا، لكن المقصود أننا نعمل في الآخر بماذا؟ بالدليلين، لا نعمل بأحدهما دون الآخر. فهذا هو أول ما يجب عند التعارض بين الأدلة ما دام ممكنا، ما دام أنه ممكن ليس فيه تكلف ولا تعسف ولا تأويل فاسد، فهو الذي يمشي عليه الفقيه. الخطوة الثانية النسخ، النسخ سبق الكلام عليه قريبا. متى يكون النسخ؟ إذا تعذر الجمع. تعذرت الخطوة الأولى ننتقل إلى الخطوة التي تليها، لكن النسخ له شرط عرفناه من قبل، أو شروط من ضمنها هنا مما يؤكد عليه ماذا؟ المتقدم والمتأخر، التاريخ. فإذا عرفنا المتقدم والمتأخر من الدليلين وتعذر الجمع بينهما، فإننا نقول المتأخر ناسخ لماذا؟ للمتقدم. من هنا يعلم أن الجمع مقدم على النسخ، حتى لو عرفنا التاريخ، حتى لو عرفنا التاريخ. هذا مهم جدا لأنه يقع كثيرا في النصوص، يثبت لدى العالم أن النص الفلاني متقدم أو متأخر على النص الفلاني، فمنهم من يقول بالنسخ مباشرة، فهذا خطأ ما دام أن الجمع بين الدليلين ممكن فهو الذي يعمل. الخطوة الثالثة الترجيح، والترجيح معناه العمل بأحد الدليلين دون الآخر، العمل بأحد الدليلين دون الآخر. هذا متى يكون؟ إذا تعذر الجمع والنسخ، إذا كان الدليلان لا يمكن الجمع بينهما وتعذر معرفة التاريخ، ففي هذه الحالة نرجح دليلا على الآخر، وطرق الترجيح أيضا كثيرة جدا. أضرب لك مثالا نطبق عليه هذه الخطوات، مثال واحد نطبق عليه هذه الخطوات. عندنا الآن حديثان، الأول من مس ذكره فليتوضأ، الثاني سئل صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. أولا هكذا حتى نطبق، في تعارض ولا ما فيه؟ طبعا من مس ذكره فليتوضأ، يعني فيه الأمر بالوضوء. الثاني إنما هو بضعة منك، يعني ليس فيه أمر
بالوضوء.
طيب ثانيا ننظر في الثبوت، هل الحديثان ثابتان أم لا؟ سنعمل على أنهما ثابتان. من كان عنده أحد الحديثين ثابتا دون الآخر فإنه سيلغي الضعيف مباشرة وليس عنده مشكلة، لكن الكلام هنا على ما إذا كان الحديثان ثابتين. طيب تعال نطبق الكلام الذي ذكرناه. أول خطوة إيش؟ الجمع. فالعالم هنا يجتهد والباحث المتأهل يجتهد، هل يمكن الجمع بين هذين الحديثين بحيث نعمل بهما معا ونحمل هذا على معنى وذاك على معنى؟ طيب أوجه للجمع من ضمنها يكفي واحد فقط، من قال الاستحباب؟ طيب واضح سهل ما في مشكلة. تمام، من مس ذكره فليتوضأ، هذا على ماذا؟ على الاستحباب، جمعا بينه وبين الدليل الآخر. خلاص. طيب الخطوة الثانية، افترض أن الجمع متعذر، افترض أن الجمع متعذر، ننظر في ماذا؟ في التاريخ، أيهما تقدم وأيهما تأخر. جاء في بعض روايات الحديث الثاني أنه كان متقدما عند بناء المسجد النبوي، يعني في أول الإيش؟ في أول الهجرة. عرفت؟ طيب إذن عندنا الآن تقدم وتأخر. طبعا الحديث الثاني يؤكده أيضا، يؤكد قضية التأخر، لو كان راويه متأخر الإسلام وصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الثاني مهم جدا، لأنه قد يكون متأخر الإسلام ولكنه سمع ممن؟ من متقدم الإسلام، لكن متأخر الإسلام ويقول سمعت، إذن هذا إيش؟ على طول متأخر. إذن الخطوة الثانية نظرنا فيها إلى التاريخ، وجدنا أن الحديث الثاني متقدم، كان في أول الهجرة، إذن نقول الحديث الأول ناسخ للحديث الثاني. طيب الخطوة الثالثة، الجمع متعذر والتاريخ مجهول، ماذا نفعل؟ نرجح. طيب نرجح ماذا؟ اجتهادات، اجتهادات كثيرة، لكن الترجيح هنا ينبغي أن يكون للحديث الأول. لماذا؟ احفظ هذه القاعدة، عندنا حكم باق على الأصل وحكم منتقل عن الأصل. كيف يعني؟ الأصل عندنا في باب الطهارة والحدث أن الطهارة باقية، الأصل بقاء الطهارة، والأصل عدم انتقاضها إلا بدليل. صحيح؟ فمن جاء بالدليل فهذا يسمى ناقلا عن الأصل، يسمى ناقلا عن الأصل. في هذه الحالة يرجح الناقل عن الأصل. لماذا؟ لأن فيه زيادة علم وزيادة حكم واحتياط. صحيح؟ ففي مثل هذه الحالة يعمل بالزيادة، يؤخذ بالزيادة في الشرع. هذه قاعدة إجمالا صحيحة، أنه يؤخذ في الشريعة بالزائد فالزائد، بالأحدث فالأحدث، هذا ابتداء صحيح، لكن له ضوابط ليس كل أحد يطبقها. ماشي؟ إذن هذا مثال واحد طبقنا عليه ماذا؟ الخطوات الثلاث، وهذه الخطوات كلها اجتهادات للعلماء في نفس المسألة، في نفس مسألة مس الذكر، منهم من جمع ومنهم من قال بالنسخ ومنهم من قال بالترجيح، كله على حسب الاجتهادات المتوفرة في هذه المسألة. نعم.